ولا تصنعوا الغافلين إن الذين لا يستبقون عن عبادته ويسبحونه ويحبونه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا ختم سورة الأعراف بالأمر بذكر الله تعالى، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قوله جل وعلا واذكر ربك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته في ذكر الله تعالى، لأن ذكر الله جل وعلا أعظم العبادات. ولهذا فإن الركن الأعظم وهو الشهادتان مشتملة على ذكر الله، بل هو أعظم ذكر لله، والصلاة كلها من أولها إلى آخرها ذكر لله مع اختلاف الهيئات من قيام وركوع وسجود وجلوس. فالله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أمر للأمة، فيقول واذكر ربك في نفسك، أي أن الإنسان يذكره سرا وهو مستحضر لعظمة الله تعالى، ويكون في حال الذكر متضرعا وخائفا. فقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا، أي وأنت في حال تضرع تذلل خضوع لله تعالى، وفي حال خيفة أي خوف وخشية وخشوع ووجل لاستحضارك لعظمة العظيم جل وعلا، والأكبر تبارك وتعالى، والأعلى فوق كل شيء. فتكون في هذه الحال في ذكرك لله، وهذا تنبيه وتوجيه من المولى جل وعلا لنا على أن نتأدب عند ذكر الله تبارك وتعالى، فلا يكون ذكر الله كذكر غيره، وإنما الإنسان يذكر الله في حال تعظيم وخوف وخشية وتذلل وخضوع لعظمة المولى جل وعلا. ولهذا لا يصلح أن يذكر الله جل وعلا في بعض المحلات التي هي مستقدرة، ففي الخلاء يذكر الإنسان اسم الله تعالى قبل الدخول وبعد الخروج، والمساجد تعمر بذكر الله تعالى، فيذكر الإنسان ربه سرا تضرعا وخيفا، وأيضا يذكره دون الجهر، وهو ما بين الإسرار والجهر. أيضا هذه حالة يذكر الإنسان فيها ربه بمعنى يرفع بها صوته رفعا يسيرا. فدون الجار بحيث يسمع نفسه ومن حوله القريبين منه. وهذا هو الأفضل في صلاة الليل. وفي صلاة النهار الأفضل هو الإكرار بالغدو والآصال، أي في أول النهار وآخره، وهذا كان قبل فرض الصلوات الخمس قبل الإسراء والمعراج. فالصلاة بالغدو وبالآصال، بالغدو أي أول النهار، والآصال هو ما قبيل الغروب. فالإنسان يدعو ربه بهذه الأحوال، والآن في هذه الأحوال يتعبد لله تعالى بالأذكار في غير الصلوات. وبعد صلاة الفجر يدعو الله تعالى ويذكره، ولهذا فمن جلس بعد صلاة الفجر في جماعة في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس وترتفع وينتهي وقت النهي، بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة، ثم يصلي ركعتين كان له كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة. والإنسان من أفضل الأعمال اشتغاله بالذكر قبيل الغروب من تسبيح الله تعالى وحمده حتى تغرب الشمس، ثم يصلي المغرب، ثم نبه جل وعلا بعد الأمر بالنهي عن الغفلة فقال ولا تكن من الغافلين. وهذا تنبيه لنا على أن الذي يقوده هذا الخير أنه من أهل الغفلة. والغفلة مرض خطير وداء وبيل، أن يفوت الإنسان الخير فيفوت الإنسان على نفسه الفضائل، لأن الاشتغال بذكر الله ترتفع به منازل الذاكرين. ولهذا امتدح الله فيمن امتدح الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأعد لهم الجنات والمنازل العاليات. فالذي يغفل عن هذا الأمر ويفوته وقته ويمضي جزءا كبيرا من عمره دون أن يستغله في هذا الأمر هو من الغافلين. والغفلة خسارة وحسرة على صاحبها. ولهذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم في من مات أنه لم يمت ميت إلا ندم، إن كان محسنا أنه لم يزد من الإحسان، وإن كان مسيئا أنه لم يستعتب يعني لم يسد. وهذا يدخل فيه غفلتنا عن أوقات فاضلة نشتغل فيها بذكر الله من تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار. ومن ذلكم أدبار الصلوات، ومن ذلكم في السحر، ومن ذلكم بعد عصر الجمعة، وما بين الأذان والإقامة، وأذكار الصباح والمساء التي يغفل عنها الكثير منا، وهي تحسين للمسلم ووقاية له من شر الأشرار وكيد الفجار. فالله تعالى يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أمر لنا أن لا نكون أن نذكر الله تعالى، وينهانا أن نكون من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ثم قال جل وعلا: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله. هذه هي أول سجدة في القرآن، وهذا هو الجزء التاسع. فيشرع السجود عند تلاوتها عندما يسجد من تلاها يتابعه من كان له مستمعا لا من كان سامعا، فالذي يستمع إذا سجد التالي يسجد معه، وإذا لم يسجد من يتلوها فلا يسجد السامع أو المستمع. إن الذين عند ربك هم الملائكة، وهذا بيان للنبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال الملائكة أنهم يشتغلون بعبادتهم لله وأنهم لا يتكبرون، وكان معهم وليس منهم إبليس لما أمر بالسجود مع الملائكة لم يسجد لكبريائه وغبرته وغروره. أما الملائكة فليس كذلك، والملائكة خلقوا من نور وإبليس خلق من نار. فالذين عند ربك لا يتكبرون وإنما ينقادون لعبادة الله تعالى، ويشغلون أوقاتهم كلها بالتعبد لله يسبحونه. وهذا بيان لأهمية التسبيح ومنزلته عند الله جل وعلا. فالذين عند ربك وهم الملائكة يشتغلون بالتسبيح والسجود، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تسمعون تسبيحا. فالجبال والشجر والدواب كلها تسبح بحمد ربها، وإن كنا لا نعرف ذلك ولا نفقه فيها لكن هذا وقعها بخبر خالقها جل وعلا. فلتكون أنتم أيضا ممن يسبح ويشتغل بهذه العبادة العظيمة. والتسبيح معناه تنزيه الله عما لا يليق به وإنزاله المنزلة اللائقة به جل وعلا. ولهذا سورة الحشر يقول جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، أي أنزه الله عن أن يكون له شريك. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. كما لغير العاقل لأجل أن تشمل كل الكائنات، ولم يقل يسبح له من في السماوات وإنما قال ما في السماوات ليشمل العاقل وغيره من كائنات حية وغير حية من دواب وحشرات وحيتان وأشجار ومياه وهواء ورمال وسائر الكائنات الموجودة. وهنا الملائكة تسبح ولا يفترون عن عبادتهم لله تبارك وتعالى، وله يسجدون أي أنهم يسجدون لله. وقدم له على يسجدون بيان السر البلاغي وهو الحظ بالسجود. فالملائكة لا يسجدون لغيره، لا يسجدون لغير الله. فقوله وله يسجدون أبلغ من قولي ويسجدون له، لأن قول ويسجدون له أي ويسجدون لغيره، لكن وله يسجدون أي لا لغيره. فاللام هنا للاختصار، أي أن سجودهم لا يتأتى لغير الله بخلاف الإنس والجن، فإنهم يسجد بعضهم من يسجد لغير الله، وبعضهم يسجد لله ولغيره، وبعضهم لا يسجد إلا لله. وهذا ملحظ بياني هام. وبهذا نكون بفضل الله تعالى ومنه وكرمه قد انتهينا من هذه السورة العظيمة، وهي سورة الأعراف المكية التي تبينا فيها أحكام التوحيد، ورأينا فيها قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، وما واجههم أقوامهم من العناد، وما حل بهم نتيجة لذلك من العقوبات. وتبينا جملة من التوجيهات لنبينا صلى الله عليه وسلم ليعلمها لأمته في مسائل الاعتقاد وإخلاص العبادة لله، وفي مسائل التعريف بالله جل وعلا وتفرده بملكوت السماوات والأرض، وغير ذلك من الآداب الشرعية المرعية. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل.
حج وسافر دون أن يأتي بطواف الوداع، فهذا يقول عليه دم. هل هذا الدم ممكن أن يذبح في أي مكان؟ نقول لا، لا يذبح إلا داخل الحرم. لو ذبحه في عرفات أو في التنعيم أو في الشرائع لن يذبح، بل لا بد أن يكون داخل حدود حرم مكة، لأن هذا هدي تعلق بإخلال بنسك واجب في الحرم. يقول إذا صلى الإنسان في بيت في مسجد ثم خرج صلى الفجر في المسجد ثم ذهب إلى بيته وجلس يذكر الله تعالى حتى تشرق الشمس وصلى ركعتين، ينطبق عليها الحديث أم يجب أن يكون الذكر في المسجد؟ أقول يجب أن يكون في المسجد الذي صلى فيه الحجر. هذا هو الذي ورد فيه النص. لكن الإنسان الذي جلس يذكر الله تعالى في بيته فهو على خير عظيم وثوابه عظيم إن شاء الله، لكن ليس كالإنسان الذي جلس في مصلى. يقول إذا كنت قارئا، إذا كنت مستمعا لقارئ في الإذاعة فوصل إلى آية السجدة فهل يلزمني أن أسجد؟ نقول لا. قلنا هذا أن الإنسان المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ في نفس الوقت، والشريط المسجل أو الإذاعة هذا سجل منذ زمن، وقد يكون القارئ أيضا متوفى، فلابد أن يكون لك إمام تسجد تبعا له ما دمت مستمعا. وفي سجود التلاوة وركعة واحدة سجدة واحدة. والأفضل أن يكون الإنسان على طهارة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الإنسان إذا كان يقرأ من حفظه ليس من المصحف ومر بأي سجدة أنه يسجد ولو كان غير متوضئ لارتباطها بالقراءة، وكذلك إذا كان مستمعا، وأن يكون إلى جهة القبلة وأن يكبر تكبيرة للسجود وتكبيرة للركع ويسلم. وقال بعض أهل العلم بل لا يحتاج إلى تكبير ولا كلام، بل يسجد بالاستجابة للأمر بالآية ويرفع ثم يواصل قراءته. أما إذا كان داخل الصلاة فإنه لا بد أن يكبر في السجود وفي الرفع منه، لأن هذه انتقالات والانتقال في الصلاة لا بد له من تكبير. والإنسان يقول في حال السجود مثل ما يقول في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، ويقول سجد وجهي للذي خلقه شق فيه سمعه وبصره، ويدعو بما أحب. يقول إنه مقيم للعمل في مكة ويريد أن يعتمر عن أحد أقاربه متوفى فمن أين يقيم؟ نقول الإحرام لابد أن يكون من خارج الحرم من الحج، لا يصلح أن الإنسان يحرم للعمرة من داخل الحرم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى التنعيم والتنعيم خارج الحرم. وأود أن أنبه إلى أن الأفضل للإنسان الموجود في مكة أنه يؤجل مثل هذه العمرة إلى أن يحصل له عارض أو طارئ يخرج من مكة، فإذا رجع يسلم. يعني إنسان يعمل في مكة فيؤجل هذه العمرة إلى أن يأتيه ظرف يحتاج فيه إلى أن يذهب إلى خارج الحرم، إما أن يخرج متنزه مع أولاده خارج الحرم أو يذهب إلى جدة، فإذا أراد أن يعود سيأتي محرما. وهذا أفضل من أنه يخرج لأجل أن يحرم فقط. يقول هل يجوز لي أن أطوف عن شخص متوفى حيث أن الطواف يعني مكة أفضل من العمرة؟ ما قلنا الطواف ما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعبد فيه للغير أو الإنسان ينوب فيه عن غيره، إنما هو عبادة بدنية خاصة يقوم بها الإنسان لنفسه. يقول هل يسوغ للجد أن يعق عن حفيده من ابنه سواء وكله أم لا؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عق عن سبطيه عن سبطيه الحسن والحسين وهما أولاد بنته فاطمة رضي الله تعالى عنهم، فمن باب أولى أن يعق الإنسان عن أحفاده أبناء ابنه. يقول هل يدرك الإنسان فضل الجمعة بإدراك ركعة؟ نقول نعم، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، بهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع في الركعة الثانية فإنه يتمها جمعة، أما إذا أنه فتت في الركعة الثانية وأدرك الإمام بعدما رفع من الركعة الثانية فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر، وإذا سلم الإمام يأتي بأربع ركعات، وإذا لم ينو الظهر فإنه يتمها نافلة ويصلي الظهر بعد ذلك. يقول ذكرت أن الذي يسجد مع القارئ هو المستمع للسامع، فما الفرق بينهما؟ نقول السامع هو الذي ليس مصغيا إنما يسمع الكلام وليس منصتا، والمستمع هو الإنسان الذي لا يشتغل بغير القراءة التي يسمعها، فهو مفرغ نفسه للقارئ. أما الإنسان المشغول بأمر آخر وهو يسمع فهذا غير مستمع، يسمع وليس مستمع، لأنه ربما كلم هذا أو تحدث مع هذا أو أمر هذا أو نهى هذا أو عمل عملا، هذا لا يسمى مستمع وإنما يسمى سامع. يقول ان الله تعالى يقول ولله الاسماء الحسنى في الربوبية، هل لي ان التزم اسما من اسماء الله لعدد معين اطلب من الله الشفاء او اي حاجة اخرى؟ نقول نعم، لكن تسأل الله تعالى في الاسم الذي يناسب طلبه. اذا اردت مثلا من الله ان يرحمك تقول يا رحمن ارحمني. اذا طلبت من الله تعالى ان يذل الكفرة وينتقم منهم تقول يا جبار انتقم من الجبابرة والظلم. فتلاحظون ان الآية في الغالب تختم بالاسم الذي يناسب ما ذكر قبلها من معاني. ولو التزم الانسان باسم من اسماء الله تعالى فكل اسماء الله حسنى، والله تعالى امرنا بان ندعوه بها. يقول ما حكم اخذ بعض الحبوب لمنع الحمل من اجل تنظيم النسل؟ كون المرأة تأخذ أو تتعاطى شيئا من موانع الحمل سواء كانت حبوب أو غيرها بسبب شرعي ككون الحمل توالى عليها وأضعفها، أو هي تمر بمرض يشق عليها الحمل معه وتريد أن تعجل الحمل مدة سنة أو سنتين أو نحو ذلك، فأرجو إن شاء الله لا بأس بهذا. إنما الممنوع هو منع النفس وإيقاف النفس، حيث أن المرأة لا تنجب، كما لو أنها عملت عملية أو حوائل دائمة تحول دون الإنجاب، فهذا الأمر هو الممنوع. يقول عند دخولي الحرم أثناء الصلاة أجد صفوفا متفرقة في الساحات ولا أرى أنهم يشاهدون من بداخل البيت، فهل أصلي معهم أم مع من بداخل البيت؟ نقول صلي مع من بداخل البيت. الإنسان يصلي في مثل الساحات وما شابهها عند الزحام، ما إذا كان الحرم فاضي مثل هذه الأيام فلا يسوغ للناس أن يصلوا خارجه ويتركوا الأماكن الفاضية داخل المسجد. نعم لو أن إنسانا صلى خارجها وهو يرى من بداخل الحرم بحيث لو انقطع الصوت لأمكن الاقتداء فصلاته صحيحة، لا نقول إنها غير صحيحة، لكنها ليست كما يصلي داخل الحرم من حيث الأجر والثواب، لأن هذه الساحات وجدت لأجل المواسم عندما يزدحم الحرم ويوجد مئات الآلاف أو الملايين من الناس فيتوسعون بهذه الساحات. أما في مثل هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يدخل داخل الحرم ويصلي فيه، والخطى التي يمشيها كل خطوة له حسنة في الذهاب والعودة. ما يحصل أنا حصل حرفها بشكل ما حصل تقول كالصلاة يعني على كل حال ما قلت الحكم من حيث صحة الصلاة إذا أمكن لك في الصحيحة. يقول ما حكم تقديم سعي الحج على الطواف وتأخيره بعد أيام الأعمال من حج أو عمرة؟ وبعض أهل العلم يرى أن أعمال يوم العيد يجوز تقديم بعضها على بعض حتى السعي على الطواف، وهذا قول لبعض أهل العلم، لكن الذي عليه جمهور العلماء هو أن الإنسان الذي عليه في الحج سعي وطواف أنه يؤخر السعي إلى ما بعد الطواف. وأما تأخير الطواف والسعي إلى ما بعد أيام التشريق أو بعد الحج فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون يوم العيد، فإن لم يتيسر فأيام التشريق. يقول ما هي الأسباب الجالبة والمعينة على حلاوة الإيمان؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه من ما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخلص النار. إذا وجدت في الإنسان وجد حلاوة الإيمان. لهذا أخبر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: من فاتته صلاة الجمعة وهو مسافر هل يصليها ظهرا أربعا أم قصرا؟ يقول: بل يصليها قصرا ما دام أنه مسافر فهو يقصر الصلاة ولا يصليها أربعا. لكن لو أنه أدرك الإمام لأن هذا هو قصر السائل، يعني مثلا إنسان مسافر في الطريق ومر ببلد وهم يصلون الجمعة فتوقف عند المسجد الجامع ودخل مع الإمام فإذا بالإمام قد رفع من الركعة الثانية فهو سيصليها ظهرا، نوى بها الظهر، لكن كم يصليها؟ يصليها أربعة. لماذا؟ لأن صلاة الإمام ليس فيها قصر، فصلاة الإمام تامة وإن كانت ركعتين لكنها تامة، والجمعة فاتتك أنت أيها المسافر فتصليها صلاة تامة بالنسبة لمن كان مع الإمام. كيف يصليها؟ يصليها أربعة. لماذا؟ لأن الإمام لم يقصر في صلاته فهو صلاها جمعة تامة وليس فيها قصر، فأنت تصليها في البديل عن هذه الجمعة بالتمام وهو الظهر أربعا. أما لو أنك انتهيت حتى سلم الإمام ثم أقمت لنفسك وصليت وحدك فتصليها ركعتين قصرا. أرجو أن يكون واضح هذا المعنى. يقول: كيف تكون صفة السجود في سجدة التلاوة على طاولة وكرسي؟ الإنسان إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض فإنه يؤمن بالإيمان فينحني في ركوعه، مثلا هذا في صلاة عامة ينحني في ركوعه بحيث يكون وجهه خارج ركبتيه ويزيد في الانحناء في حال السجود ولا يحتاج إلى طاولة توضع عليه تحت أمامه يسجد عليه، ليس محتاجا هذا، وإنما هو يكفيه الإيمان. يعني لا يحتاج الإنسان الذي لا يستطيع السجود على الأرض أن يوضع أمامه طاولة يسجد عليها، بل إنه يكفيه أن يومئ بركوعه وسجوده ويكون سجوده أحفظ من ركوعه.
ينهى عن من فعل ذلك.
نعم، ينهى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الوسادة لمن لا يستطيع السجود، كان الإنسان يرفع وسادة يسجد عليها لأن هذا ليس مطلوبا، إنما المطلوب هو أن يتقي الإنسان ربك بحسب استطاعته. هذا يسأل يقول: ما حكم زواج المنشار أو الزواج بنية الصلاة خاصة عند السفر والخوف من الزنا؟ ما أدري عن المراد بزواج المنشار، لأن الناس تختلف أفهامه في هذا، لكن الذي أود أن أنبه عليه هو أن الزواج من مقاصده الاستدامة وتحصيل الذرية. الإنسان إذا عقد عقدا قصده فيه الاستدامة فالعقد صحيح إذا جاء بشروطه وأركانه، إذا كان بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عقد فإن هذا العقد صحيح. أما إذا كان قصد الإنسان فيه التوقيت يريد أن يتزوج ما دام في البلد الفلاني أو يريد أن يسافر إلى البلد الفلاني مدة شهر ويريد أن يتزوج وبعدما ينتهي عمله يعود ويطلقها، فهذا الزواج باطل ولا يصح، لأن هذا زواج متعة وإن سمي بغير اسم. وهذا غش وخداع للمرأة، فهو أقبح من المتعة، لأن المتعة تعلم المرأة بهذا. وبعض الناس يعتبر زواج المسيار هو كغيره من العقود، لكن تسقط المرأة حقها في القسم، بمعنى أنها لا تطالبه بالمبيت عندها، بل يكفيها ما تيسر يسير عليها يوما أو ليلة في الشهر أو في الأسبوع. هذا العقد صحيح، لأنه عقد مقصود منه الاستدامة، والمرأة أسقطت حقها في القسم، فعلى هذا المعنى يعتبر صحيح. أما على المعنى الأول الذي يفهمه بعض الناس، قال أنا أريد أن أسافر إلى بلد كذا وعايز زواج لا يكلف إلا مبلغ يسير، فيريد أن يأخذ امرأة ينكحها مدة بقائه فقط، فهذا زنا مغلف، ومثل هذا العمل باطل ولا يصح. يقول إنسان أحرم من عمره وطاف ولم يسعى كاسلا ولم يحلق ورجع إلى بلده، وبعد ذلك أخذ عمره جديدة، قال عليه شيء؟ نعم عليه أشياء. أولا أنه متلاعب ومستخف بالعبادة، وهذا أمر محرم ولا يجوز ومعصية، والله تعالى يقول أتم الحج والعمرة لله، وهذا لم يتمها. وحينئذ فعليه فدا بالمحظورات التي ارتكبها، فبلبسه للمخيط فدية، وبتغطيته رأسه فدية، وبتقليم أظافره فدية، وباستعماله للطيب فدية، وبأخذه من شعره فدية. وإن كان جمع زوجته فإن عمرته هذه يلزمه إتمامها، وعليه قضاؤها، وعليه ذبح الشاة مع التوبة إلى الله. والإنسان لا يجوز له مثل هذا العمل، وإذا كان لم يجامع زوجته فمع الفداء المذكورة عليه أن يكمل هذه العمرة التي أحرم بها، وهو يقول أنه بعد ذلك أخذ عمرة جديدة ليست جديدة، هي تكميل للعمرة الأولى. فإن كان قد أفسد العمرة الأولى بوطء فيلزمه عمرة أخرى، عمرة قضاء، يحرم بها من المكان الذي أحرم به من العمرة الأولى، وعليه ذبح الشاة. يقول هل يرى المؤمن الصالح مقعده من الجنة عند الموت أم أن ذلك خاص بالشهيد؟ نقول بل إنه كل إنسان يرى منزلته من الجنة ومنزلته من النار، وذلك قبل أن يوضع في قبره، عندما تصعد روحه يرى منزلته من الجنة ويرى منزلته من النار، ثم تعاد روحه، ثم يأتيه الملكان ويسألانه. قد جاء هذا في حديث البراء بن عازب، قد سبق أن تلوناه عليكم مرارا. هذا يقول إنه يعاني المشاكل المرضية في بطنه، فكلما توضأ ووقف يأتيه ريح تغلبه فيردها، فينشغل في صلاته، وأحيانا يقطع الصلاة ويتوضأ ويأتي إليه أيضا. كيف يحمل؟ نقول إذا كان هذا حاله كما ذكر فهذا يعذر، إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويصلي ولا يضره هذه الغازات التي تؤذيه، فهذا يلحق بمن كان عنده سلس في البول، فهذا سلس تذيه. نسأل الله لنا ولا العافية.
ما يعتبر كمدافع لحظتين
فلا يدافعهما، ما دام أن الريحة عنده مستمرة وتتوالى عليه، فلو خرج منه ريح لا شيء عليه. يقول ما سبب تسمية مزدلفة الجنة؟ لأن الناس يجتمعون فيها. يقول إنسان أدرك الإمام بعد الركوع الأخير أو في التشهد الأخير، ما الأفضل له، الدخول مع الإمام أو الانتظار حتى يقرأ الإمام ثم يصلي بعده؟ نقول إذا كان يتوقع أن يأتي جماعة أخرى فالأفضل أن ينتظر يصلي مع جماعة، وإذا كان لا يتوقع أن يأتي جماعة فإن الأفضل له أن يدخل مع الإمام ليدرك شيئا من هذه الصلاة، فهو أفضل له من أن يصلي منفردا. يقول إذا صلى المسافر 4 ركعات ظهرا مع الإمام هل يجوز والحرس هذه أن يجمع معها صلاة العصر؟ نقول نعم. إنسان مثلا جاء ياخذ عمره وصلى معنا الظهر وهو سيسافر بعد الظهر، فنوى القصر نوى الجمع للظهر مع العصر، فلما صلى معنا 4 وسلمنا قام وصلى العصر 2 لا شيء عليه. ها إيه؟ إذا صلى 4 يوم الجمعة مع الإمام الذي صلى الجمعة، هذا أيضا يقول لو كان إنسان مسافر وجاء ليصلي الجمعة فإذا بالإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فإنه يصليها ظهرا 4، هل يجمع معها العصر؟ نقول نعم يجمع معها العصر لأنه صلى ظهر ولم يصلي جمعة، بخلاف ما لو أنه صلى جمعة فإنه لا يجمع معها العصر وإنما يؤخرها حتى يأتي وقتها، لأن الجمعة لا يجمع معها العصر. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.